بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. على آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الأحداث المهديين وعلى المتعلم بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في المرة السابقة مع أول سؤال ورد بعد قصة نزول آية التيمم، وبعد أن وضع مالك مصدرا لإخبار هذه القصة، إلا أنه أول أسئلة بعد ذلك المشار إليها في بيان ذكري سبب نزول آية التام. أول هذه الأسئلة، وسئل مالك عن رجل تيمم بصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرى، فيتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك؟ فقال: بل يتيمم لكل صلاة، لأن عليه أن يبتغي الماء كل صلاة، فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم. ثم سئل سؤال آخر وقال: وسئل مالك عن رجل تيمم فيقوم أصحابه وهم على الوضوء، قال: يقومهم غير أحب إلي، ولو ذمهم هو لم أرى في ذلك بأسا. مالك رحمه الله ما زال يبين الأحكام الخاصة بالتيمم في هذا الباب، والباب الذي يليه باب العمل في التيمم. جمع أهل العلم 15 مسألة فقهية خاصة بالتيمم. أردف مالك بعد ذكر القصة مباشرة، أردف السؤال الأول الذي سئل عن رجل تيمم فصلى فرضا ثم حلت عليه صلاة فرض أخرى، هل يجوز له أن يصلي فرض آخر بالتيمم الذي سبق هذا الفرض الذي قبله الذي سبق هذا الفرض أم لا؟ أجاب مالك: بل يتيمم من كل صلاة. اختلف أهل الفقه في هذه الإجابة. مالك كما صرح هنا أنه يتيمم لكل فرض يصلي فيه، واشترك مع مالك في هذا الرأي الشافعي أيضا، وخالفهم أبو حنيفة في ذلك. والعلة كما ذكرنا في المرة السابقة، هل التيمم بدل عن الماء في رفع الحالة، أم هو بدل عن الماء في رخصة يدخل بها للصلاة؟ اختلف أهل العلم في هذه القضية على هاتين العلتين. من نظر إلى التيمم على أنه بدل للماء في رفع الحدث كالأحناف وكأبي حنيفة صح التعبير، قال: يصح بالبدل ما يصح للمبدل منه، فما صح للطهارة بالماء يصح فيه الطهارة بالتيمم، فجاز بوضوء واحد أن يصلي الإنسان أكثر من فرض، فيجوز بتيمم واحد أن يصلي أيضا أكثر من فرض. مالك والشافعي قالوا:
بدل عن الماء في رخصة يدخل بها إلى الصلاة، وليس فيها رفع للحدث أو عدم رفع، فما التيمم إلا رخصة للدخول في الصلاة. والأصل في ذلك الإجماع الذي انعقد عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء يبطل التيمم، فقالوا هو بدل عن الماء التيمم، ولكن شريطة أن يكون رخصة في الدخول إلى الصلاة فقط. فالأحكام التي تقع على الطهارة بالماء لا تقع كلية على الطهارة بالتيمم، فمتى وجد الماء بطل التيمم. وسنجد أحكاما خاصة بوجود الماء مع التيمم من ضمن 15 مسألة التي سنسوقها بعد انتهائنا من باب العمل في التيمم. لكل صلاة، لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة، فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم، لأن الأصل فإن لم تجدوا ماء فتيمموا رخصة، ولكن ليست لرفع الحدث أولا ابتداء، ولكن رخصة للدخول إلى الصلاة فقط. وسئل مالك عن رجل تيمم أيأم أصحابه وهم على وضوء، صورة أخرى من صور المتيمم، تيمم فكان إماما لأناس قد رفعوا الحدث بالماء، أيهما أولى؟ هل يصلي هو إمام بمن خلفه ومنهم من رفع الحدث بالماء، أم يأمهم هو؟ عند مالك يتساوى، وإن كان من باب الأولى أن يصلي المتوضئ بغيره، سواء كان رفع حدث بالماء أم ترخص في دخول الصلاة بالتراب أو بالصعيد كما سنرى. الأصل في هذه الفتوى حديث عبد الله بن مسعود، يأمؤكم أقرأكم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء قال فأعلمكم بالسنة، قال فإن كانوا في السنة سواء قال فأقدمكم هجرة. وأول أهل العلم كما قال ابن حجر أقدمنا هجرة، أي أقدمنا هجرة إلى الله عز وجل ورسوله، أي أقدمنا التزاما بدين الله عز وجل. ولم يدخل أحد في صفات من يؤم الناس سواء كان متيمم أم كان متوضئ، بل الأصل إذا صحت صلاته منفردا تصح صلاته في جماعة، ومن صحت صلاته في جماعة مأموما تصح صلاته في جماعة الإمام، فيصلي ولا حرج. وإن كان مالك يحب أن الذي يؤم الناس من يرفع حدثه عن طريق الماء، لأنه رفع الحدث بالماء واستباح دخوله للصلاة، كانت له فضيلتان، والمتيمم له فضيلة واحدة، فصاحب الفضيلتان أولى من صاحب الفضيلة الواحدة. المتيمم فضيلته رخصة للدخول في الصلاة فقط، والمتوضئ فضيلته الأولى رفع الحدث، والفضيلة الثانية دخوله إلى الصلاة، فصاحب الفضيلتان أولى من صاحب الفضيلة الواحدة. قال يحيى قال مالك في رجل تيمم حين لم يجد الماء فقام وكبر ودخل في الصلاة، فطلع عليه إنسان معه ماء، قال لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات. هذه صورة أخرى للمتيمم، لو تيمم إنسان كان حين تيممه لم يجد الماء ودخل في الصلاة، وأثناء دخوله للصلاة سمع قطرات الماء، أو سمع من يتوضأ بالماء، أو ما شاكل هذه الصورة، ما الذي عليه؟ قسم أهل العلم الإنسان المتيمم الذي يجد الماء إلى ثلاث صور. صورة الذي ذكرها مالك هذه، دخل إلى الصلاة فسمع خرير الماء. صورة أخرى، انتهى من الصلاة فوجد الماء، هل عليه الإعادة أم لا؟ صورة أخرى، بقي من الوقت فضلة لا تكفيه لركعة، ووجد الماء، هل يعيد أم لا يعيد؟ هنا قال مالك يتم صلاته، لأن الأصل إنما الأعمال بالنيات، ودخل بانعقاد النية، وبداية الفعل بالتكبير بدأ العمل والنية، فلا يجوز خلافه بالاتفاق، لا يجوز خلافه بالاتفاق، فلا يقطع صلاته إلا لأمر حدث فيه بطلان للصلاة. قد يقول قائل والمتيمم عند وجود الماء ألا تبطل صلاته؟ تبطل صلاته بعد انعقاد ما تيمم له، تبطل الصلاة بعد انعقاد ما تيمم له، فبالإجماع ليس عليه وزر أثناء صلاته في حين وجود الماء، فإذا تحسس الماء ولم يجده وتيمم وبدأ في صلاته فلا يقطعها لوجود الماء. وعلى هذا أجاب مالك، وسنرى في 15 مسألة تفصيل هذا الكلام. قال لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم الذي بدأ فيه، وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات. قولة مالك اختلف فيها أهل المالكية خاصة، فقالوا ما يستقبل من الصلوات فرض وسنة، والأصل عند مالك أن يصلي الإنسان على مسألة إن بنى فيها خلاف، هل التيمم يصلي فيه الفرض بسننه أم الفرض فقط. قلنا مالك والشافعي اتفقوا على أنه لا يصلى بتيمم واحد أكثر من فرض، واختلفوا في صلاة الفرض بالسنن، فقال الشافعي يجوز وقال مالك لا يجوز. فالأصل أن التيمم رخصة لكل صلاة مفردة، رخصة لكل صلاة مفردة، ورأي الشافعي أولى، ورأي الشافعي أولى، أي يجوز أن يصلي المتيمم بتيمم واحد الفرض بسننه، الفرض بسننه، لأن صلاة السنة للفرض الواحد متعلقة بالفرض، فلولا دخول وقت الفرض على الإنسان المكلف ما سن له أن يصلي سنن هذه الصلاة. فأن صلاة سنة الظهر مثلا متى يكون أو متى تسن للمكلف أداء سنة الظهر؟ بعد دخول وقت الظهر، فلا يصلى سنة للظهر قبل دخول وقت الظهر. ولهذا قال الشافعي فلولا الفرض لم تكن السنة مسنونة، فيصلى الفرض بسننه لأنهما عمل واحد بوقت واحد بشرط واحد. عند مالك افترق هذا الأمر، وبالأخص في صلاة الفجر، لو صلى الإنسان بتيمم صلاة الفجر ثم دخل عليه الفرض صلاة الصبح والركعتين، ماذا يفعل؟ هل يصلي السنة أولا ثم يصلي الفرض تبعا للسنة بنفس التيمم الذي كان لصلاة الفجر أم لا؟ مالك استحب أن يكون للسنة بمفردها تيمم، ولصلاة الصبح بمفردها تيمم آخر، ولم يجمع بين الاثنين. الصورة التي وافق الشافعي فيها مالك أن يجد الماء بين السنة والفرض، فلو صلى الفجر مثلا بتيمم ثم وجد الماء بطل تيممه، فوجب عليه دخوله في الفرض برفع الحدث بالماء بوضوء قبل أن يدخل في صلاة الصبح بالتيمم الذي دخل به في الفجر. لذلك نقول أن مالك على أنه لا يصلى فردان بتيمم واحد، ولا يصلي فرضا بسنة بتيمم واحد، والشافعي جوز الجمع بين الفرض وسننه بتيمم واحد، وهو الصحيح الراجح عند أهل العلم. قال يحيى قال مالك من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما أمره الله به من التيمم فقد أطاع الله، وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ولا أتم صلاة، لأنهما أمرا أمر جميعا، فكل عمل بما أمره الله به، وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء لمن وجد الماء، والتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة. عقد باب عند أهل الفقه، هل المتيمم للصلاة أفضل أم المتوضئ للصلاة أفضل؟ هذا الباب يناسب من تكلم في فلسفة التشريع أو الحكمة من التشريع أو علل الأحكام، تسمى ثلاث أسماء لمسمى واحد عند علماء الأصول. فالأصل أن كلاهما أجيز له الدخول في الصلاة، وكلاهما أمر من لدن الله سبحانه وتعالى المشرع بأن يدخل في الصلاة إما عن طريق الوضوء أو إما عن طريق التيمم. وإن صحت الصلاة من التكبير إلى التسليم اعتبرت صلاة صحيحة نسأل الله فيها القبول، ولا ترد الصلاة لأن فلان ترخص بتيمم ولا تقبل الصلاة لأن فلان دخل إلى الصلاة بوضوء. فأردف مالك هذا الكلام ليبين أن كلاهما ائتمر بأمر الله عز وجل في ما يجزئ في الصلاة وما تخرج العهدة به وما لا يجب عليه الإعادة عندما يجد الماء حتى للمتيمم. ثم جاء مالك بمسألة أخرى تؤكد هذا الكلام أوسع نطاق من التي قبلها، فكل الأسئلة التي وردت وسبب نزول الآية كان حكما على الصلاة خاصة. طب هناك نوافل أخرى غير النوافل التي تتبع بعد الفروض، فلو أراد إنسان مثلا بعد صلاته التي تيمم لها وأداها أن يقرأ القرآن وهو جنب، تيمم ودخل في الصلاة فأجزأته صلاته بتيممه، هل يجوز له أن يقرأ القرآن أم لا؟ هذه مسألة أخرى جاء مالك بها ليوضح أن كلا الأمرين التيمم والوضوء من عند الله عز وجل. قال مالك في الرجل الجنب، قال مالك في الرجل الجنب إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما لم يجد ماء، وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم. صاحب الجنابة الذي ترخص بدخوله في الصلاة حينما لم يجد الماء فتيمم، هل له أن يقرأ القرآن أم لا؟ اتفقت الأئمة الثلاثة مع مالك في هذا الحكم، فأبو حنيفة والشافعي وأحمد يقولون على الجنب أنه يرخص له أن يتوضأ فيقرأ حزبه من القرآن أن يتيمم فيقرأ حزبه من القرآن الكريم، ولو كان متنفلا أي توضأ تيمم فصلى الفرض وصلى السنن على الأقوال الثلاثة خلافا لمالك جاز له أن يقرأ حزبه بما تيمم له. وفصلوا بين الجنب وبين الحائض والنفساء، مع أن كلاهما الجنابة للرجل والحيض والنفاس للمرأة كلاهما يحتاج لرفع حدث، فلما ترخص في الجنب واستمسك في الحائض والنفساء؟ اختلفوا في هذه القضية، فمالك والشافعي قالوا تخرج من هذه الرخصة صاحبة الحيضة وصاحبة النفساء، لأن الأصل في الحيض والنفساء هناك نصوص والجنابة ليس فيها نصوص. يعني فرق مالك بين الرجل الجنب والمرأة الجنب التي رأت الماء حينما استيقظت، دول في جنب، وبين صاحبة الحيض وصاحبة النفاس في جنب آخر، حتى لا تقول النساء لماذا أتى مالك على النساء أو أتى الشافعي على النساء، بل ضم الشافعي ومالك النساء الجنب للرجال الجنب، فأصحاب الجنابة إما رجال وإما نساء، ولكن الحيض والنفاس هذا أمر خارج عن الجنابة. الأصل في الخروج أن أمر الجنابة قد لا يكون كأمر الحيض والنفاس، فأمر الحيض والنفاس أمر معتاد عليه، أمر معتاد عليه، فما اعتادت المرأة عليه يكون أيسر مما لم تعتاد عليه، وهذه الجبلة والفطرة، فكان رفع الحرج فيما لا يعتاد عليه أكثر مما اعتود عليه أو اعتادت عليه المرأة. فكانت الجنابة قد لا يكون الرجل جنبا معتادا في جنابته ولا المرأة كذلك معتادة في جنابتها، فيرفع منها الحرج، ولكن أمر الحيض والنفاس اعتادت عليه المرأة واعتادت على الأحكام الخاصة به. ولذلك قال مالك وقال الشافعي إن في الحيض والنفاس نصوص تخرج أمور التيمم تماما، فما كانت التيمم بالنسبة للقرآن الكريم في الجنابة إلا رخصة قياسا على النفل أصلا. طب في القرآن هل للحائض أن تقرأ القرآن؟ هذا حكم له نصوص خاصة به. ورد النص في ذلك بأنه لا يمسه إلا المطهرون، واختلف أهل العلم في هذا المس وفي كلمة المطهرون. رأي قال المطهرون هنا مراد بها الملائكة، وإنه لفي كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، والكتاب المكنون خاص بفعل الملائكة فقط ولا يعول على الأرض، فجاز للمرأة الحائض أن تمسك المصحف. واستدل بحديث عائشة لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن تناوله أوراق من القرآن فقالت إني حائض، فقال ليست حيضتك في يدك. الفريق الآخر قال الهاء في كلمة يمسه قد تكون عائدة لأكرم مذكور، فقد يكون الرأي الأول صحيح. أما إن كانت الهاء عائدة على أساس الذكر القرآن الكريم فهذا أمر آخر والحكم يختلف. فالهاء ضمير في اللغة العربية على مذهبين. المذهب الأول هاء ضمير يعود على أقرب مذكور في الجملة، وأقرب مذكور في الجملة هو الكتاب المكنون. والهاء ضمير يكون عائدا على المعني بالذكر، والمعني بالذكر هنا القرآن الكريم. قد يقول قائل هذه نجعة في اللغة، لا هذه ليس نجعة في اللغة. مثل أصحاب اللغة بقولهم بيت زيد جميل شكله، الهاء في شكله هنا تعود على من؟ على زيد ولا على البيت؟ فزيد أقرب مذكور في الجملة والبيت هو المعني بالذكر، الكلام كله بيكون على بيت زيد مش على زيد. فما ذكر زيد بجوار البيت إلا بيانا لملكية البيت، فأصل الهاء يعود على البيت ولا يعود على زيد. فباعتبار الهاء يعود على المعني في الذكر في الآية، فالمعني بالذكر القرآن الكريم لا يمسه إلا المطهرون، فأدخل في عدم الطهارة الحيض والنفساء، فقال يقدم القرآن هنا على نص عائشة فلا تمس المصحف حائض ولا نفساء. هذا الخلاف الذي دار خرج المتأخرون عن كلام المتقدمين فيه، فقالوا يجوز المسح بالجمع بين النصين بحائل، أن ترتدي المرأة حائلا في يدها فتمس المصحف، أو تقلب صفحات المصحف بعود، وهذا هو النص الموجود في بعض كتب الفقه. إلا أن مالك كان له رأي عجيب وله وجاهته، استثنى من هذا كله المعتادة على قراءة القرآن، وقال المعتادة على قراءة القرآن بين ضررين. المعتادة اللي هي حافظة القرآن، مدرسة القرآن، تدرس القرآن، تراجع ما تحفظ، هي بين ضررين. الضرر الأول تدخل في الخلاف فتمس ولا تمس، الضرر الثاني بعد انتهاء أيام الحيض أو النفساء قد يغيب عنها ما تحفظ، فقال غياب ما تحفظ أكبر ضررا من مس المصحف، فنقع في الخلاف من باب أقل الضررين، فنقول الضرر الكبير يدفع بجلب الضرر الصغير. فلا تنسى قرآنها وتذاكر هذا القرآن وتدارس هذا القرآن، ولها حزبها أن تمس المصحف وتقرأ القرآن وتدرس بشرط اعتيادها على قراءة القرآن. على هذا نقول أن الذي تعتاد على قراءة القرآن، تدرس القرآن، تراجع ما تحفظ، لها أن تقرأ في المصحف حتى في حيضها وحتى وهي نفساء، وهو رأي مالك وهو الذي نفتي به ونميل إليه، والله أعلم. باب العمل في التيمم. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجرف حتى إذا كان بالمربد نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا، فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين، وسئل مالك كيف التيمم وأين يبلغ به، فقال يضرب ضربة للوجه وضربة لليدين ويمسحهما إلى المرفقين. بعد بيان رخصة التيمم في الدخول إلى الصلاة وبيان ما يتعلق بالتيمم من أحكام في الفروض والنفل، جاء مالك بباب جديد سماه باب العمل في التيمم. والعمل في التيمم مراده أمران: متى التيمم وكيف يتيمم، متى التيمم وكيف يتيمم. متى التيمم بين في الباب السابق، التيمم عند عدم وجود الماء. كيف يتيمم، كيف يتيمم فيها مسائل. أهم مسألتين في كيفية التيمم: كيفية الفعل نفسه وبما يحصل الفعل، كيفية الفعل نفسه وبما يحصل الفعل، أي بأي شيء يتيمم الإنسان حتى يعد هذا التيمم صحيح. في حديث عبد الله بن عمر الأول الذي صدر به الباب، عن مالك عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجرف حتى إذا كان بالمربد. الجرف منطقة خارج المدينة وهي التي سينزل فيها الدجال، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سينزل آخر الزمان في منطقة خارج المدينة يسمى أو تسمى بالجرف. والمربد منطقة قريبة جدا من المدينة النبوية القديمة، هي الآن تدخل في نطاق الحرم، الحرم النبوي الشريف، وإلا فنطاق الحرم الآن هو مدينة رسول الله قديما. هذا الإطار الذي فيه سور الحرم الآن هو نطاق مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوصل إلى المربد على بعد 3 أميال بينه وبين المدينة، فتيمم، نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى. اختلف أهل العلم في فعل ابن عمر ولماذا أورده مالك هنا. منهم من قال أن ابن عمر لم يجد الماء وهو الأصل، تيمم لأنه لم يجد الماء، ومنهم من قال إن ابن عمر أراد تجديد الطهارة، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، لأن ابن عمر ما كان يصلي فرضين بوضوء واحد. ولكن على استمرارية ابن عمر لهذا الفعل قال الشراح: هنا ابن عمر أراد أن يجدد طهارته الأولى بتيمم آخر، وهو عند مالك طهارة صغرى. لو تتذكرون في أول كلامنا عن وقوت الصلاة، لو أن جنب أراد أن يدخل في الصلاة والوقت سينتهي وهو بين أمرين: إما انتهاء الوقت في حالة إدراك الماء، الماء موجود، أو يتيمم ويدخل إلى الصلاة، فقال مالك إدراك الوقت أولى فيتيمم وهي طهارة صغرى. فالتيمم عند مالك طهارة صغرى من حديث ابن عمر. احنا قلنا وقتها أنه سيأتي لماذا مالك قدم أن الإنسان يتيمم ويدرك الوقت على أنه يتوضأ ولا يدرك الوقت. فالتيمم طهارة صغرى وعليه جماهير أهل العلم بعد مالك، ولهذا حملوا فعل ابن عمر هنا على أنه تجديد للطهارة وليس ابتداء لها من رفع حدث، وإلا كان عليه أن ينتظر 3 أميال فيدخل إلى المدينة فسيجد الماء، وهذا أولى. ولهذا يقول ابن رشد الجد في كتابه المقدمات الممهدات، متى ينعدم الماء من المكلف؟ حالة انعدام الماء امتى؟ لما نظر الى اثر ابن رشد، اثر ابن عمر هذا، قال انعدام الماء على المكلف يأتي على ثلاثة اضرب، ثلاث حالات. حالة واحدة الاولى قد يكون الماء غير موجود ويغلب على ظنه انه يفوته الوقت ولم يحصل الماء، وقد يكون الماء غير موجود ولا يغلب على ظنه انه يفوته الوقت ولا يحصل الماء، بمعنى انه قد يبلغ مكان اخر فيه ماء في الوقت فيرفع الحدث بالوضوء ويصلي. اما الحالة الاولى مغايرة، مفيش مية وهو غالب على ظنه ان الوقت سينتهي لما يدرك الماء. والحالة الثالثة والاخيرة يشك بين الامرين، قد لا يدرك وقد يدرك، اما واما. ماذا يفعل في الثلاثة؟ قال ابن رشد في الحالة الاولى التي لا يرى فيها الماء، لا يجد الماء ويغلب على ظنه انه لن يحصل الماء في الوقت، يستحب له ان يتيمم ليلحق افضلية اول الوقت، ولا يعد بالاتفاق، ولا يعد بالاتفاق، ان وجد الماء مصادفة فلا يعد بالاتفاق. الحالة الثانية لا يجد الماء ويغلب على ظنه انه سيدرك الماء في الوقت، يستحب له ان يؤخر التيمم الى وقت يغلب فيه في ظنه انه سيفوته الوقت ولن يحصل الماء، فادراك الوقت وادراك الصلاة اولى من انه يدرك الماء بعد فوات الوقت. طب في حالة الشك قد يدرك وقد لا يدرك، اما واما، قال يصلي في منتصف الوقت، يصلي في منتصف الوقت. هذا منبني عند ابن رشد على اصل من اصول الفقه، اختلف اهل الوصول على معاني هذه الالفاظ، فالشك عندهم لهم معنى، والظن عندهم له معنى، واليقين عندهم لهم معنى. فقالوا علماء الاصول على اي من هذه الثلاثة تنبني الاحكام؟ لما اثيرت هذه المسألة اضطر علماء الاصول انهم يتكلموا في هذه الثلاثة، فقالوا في اليقين هذا ما تضطر النفس الى تصديقه، ما تضطر النفس الى تصديقه يسمى يقين، وهذا المشار اليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يخرج من صلاته للريح فقال لا يخرج حتى يسمع صوتا او يشم ريح. هذا يقين تضطر النفس الى تصديقه، اما ان يشم الريح او يسمع الصوت. في هذه الحالة اتفق العلماء على بناء الاحكام عليها، اتفق العلماء على بناء الاحكام على اليقين، على ما تضطر النفس الى تصديقه. الحالة الثانية الظن، قد يكون عند الانسان امران، اما واما، امران اثنان، اذا غلب عليه امر على الاخر يسمى ظن. يعني الانسان يتأول هل هو ما زال على وضوئه ام لا، فهو بين حالين، اما متوضئ واما غير متوضئ، ان غلب على ظنه انه ما زال متوضئا يسمى ظن، ان غلب عليه احتمال الوضوء يسمى ظن، وان غلب عليه انه غير متوضئ يسمى ايضا ظن، فهما امران لأحدهما مزية عن الآخر، في واحد أكبر من عند احتمالين، حاجة أكبر من حاجة، ده بسميه ظن. والأحكام لا تبنى على الظن إلا بقرائن، والأحكام لا تبنى على الظن إلا بقرائن. الحالة الثالثة الشك اللي تكلم عليها ابن رشد، الشك وجود الاحتمالين ولكن متساويين، وجود امران متساويان، لا مزية لأحدهما عن الآخر، متوضئ زي متوضئ مش متوضئ، فأنا إما وإما لا، فهم متساويين عندي الاثنين. طب في الحالة دي هل يبنى عليه حكم؟ لا تبنى الأحكام على الشك بالاتفاق. يبقى اتفق العلماء على بناء الأحكام على اليقين وعلى عدم بناء الأحكام على الشك. أما الأحكام تبنى على الظن، قالوا تبنى على الظن بقرائن، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يأتيني أحدكم بألحن من حجته من الآخر، فإن كنت قضيت له فهو له، وإما فهو قضاء من نار. بمعنى لحن القول والإطار الذي وضع فيه الكلام كان قرينة للحاكم أن يحكم بصاحب هذا اللحن في قضيته أو في خصومته. فإن كان الظن راجح عند الحاكم أو عند المجتهد حكم به بالقرائن التي تحف هذا الظن. لكن الأصل أن الأحكام تبنى على اليقين. فابن عمر هنا لما كان بالمربد وأراد أن يصلي تيمم مع أنه متوضئ، ولكن لأنه متعود على الطهارة دائما فرأى الطهارة الصغرى والصلاة في أول وقتها أفضل من أن يجدد وضوءه مرة أخرى ويصلي في وقت متأخر عن أول الوقت. ثم جاء مالك ببيان عملية الوضوء، وجاء بكيفية الوضوء في الأثرين الثانيين. التيمم، نعم، الله يجزيك خير. ففي النص الأول والأثر الأول: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين. وفي السؤال الثاني قال: وسئل مالك عن التيمم وأين يبلغ به، فقال: يضرب ضربة للوجه وضربة لليدين ويمسحهما إلى المرفقين. أورد مالك هذان الأثران للخلاف الذي صار بين أهل العلم. اختلف أهل العلم في قضية أعمال التيمم. أعمال التيمم، هل أولا ضربة واحدة أم لا، أم ضربتان، ولكل ضربة فعل مخصوص أم لا؟ جاء الخلاف أولا في عدد الضربات بين حديث عمار لما كان عند البخاري، لما كان مع عمر وأصبح جنبا فذهب إلى التراب وفعل كما تفعل الدابة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك يا عمار أن تفعل هكذا، وضرب ضربة بيده في الأرض ومسح به وجهه ويديه. هذه ضربة واحدة، ولكن انظر إلى كلمة يكفيك، لأن لها فقه بعد كده. وجاء في نصوص مالك ونصوص أخرى عند البخاري ومسلم: إنما التيمم ضربتان، إنما التيمم ضربتان. فاختلف أهل العلم، من نحى إلى حديث عمار قال ضربة واحدة تكفي، ومن نحى إلى حديث الموطأ أو أحاديث الموطأ وحديث البخاري ومسلم الأخرى قال هما ضربتان. وجمع المتوسطون بين الروايتين، رواية بضربة ورواية بضربتين. ازاي؟ قالوا: عمار بفعلته وصل مبالغة إلى أقصى الشيء، ذهب ففعل فعل الدابة. ماذا كانت تفعل الدابة؟ كانت تعتفر في التراب، تمرمغ في التراب كاملا. وقاس قاس عمار هذه الفعلة على فعلة الغسل، ففي الغسل يعم البدن كاملا بالماء، فهنا قال: طالما فتيمموا صعيدا طيبا إذن فعل التيمم يكون كفعل الماء، فتمرمغ في كل جسده بالتراب. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما قال الشراح: بأقل ما ينفع في فعل التيمم، إنما يكفيك، أي أقل حد للتيمم ضربة واحدة. لما ذهب عمار إلى مبالغة الشيء، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقل الشيء. مبينا له إنما يكفيك، أي لو حصل منك أقل شيء في التيمم بضربة واحدة للوجه ولليدين كان هذا يكفي، أولى ما فعلته من ممارسة هذه الفعلة التي تفعلها الدواب. وفي حديث إنما التيمم فيه حصر، فقالوا أن ما يجزئ في التيمم ضربة والأكمل فيه ضربتان، ما يجزئ في التيمم ضربة والأكمل فيه ضربتان. وقاسوا في الجمع هذا على نص في الوضوء أن النبي توضأ فغسل مرة وقال هذا ما يجزئ، وغسل مرتان وقال هذا شرع من قبلنا، وغسل ثلاثا وقال هذا سنتي صلى الله عليه وسلم. فقالوا في الوضوء أقل ما يجزئ بنصه مرة، غسل مرة واحدة لأفعال الوضوء الذي ثلاثا ثلاثا ثلاثا، ومن فعل الثلاثة أكمل وهدي إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإنما يكفيك هذا أقل ما يكون، وإنما التيمم هذا من باب الأكمل والأفضل. ثم اختلفوا في وصول هذا التراب إلى الأعضاء. الحاصل فيها في النصوص إلى المرفقين، ضربة للوجه وضربة لليدين، والمرفقان هنا نص عن ابن عمر يحدث فيهما النزاع، هل الضربتان تكون على كلمة اليد؟ فوجدنا فيها ثمن آراء عند الفقه، ثمن آراء عند أهل الفقه يتكلمون على قضية مسح اليد في التيمم. منهم من قال إلى الرزغ، ومنهم من قال إلى المرفق، ومنهم من قال إلى الكوع، ومنهم من قال إلى الكتف، ومنهم من قال إلى الآباط، ومنهم من جمع بين هذا جميعا. والمتوسطون أمسكوا في حديث ابن عمر وقالوا المرفقين أولى. من أين جاءت هذه الثمانية؟ من إطلاق كلمة اليد في النصوص الشرعية قرآن وسنة، أطلقت وأجملت على كلمة يد، ما فصلت إلا في الآثار التي كانت عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن السنة التي رآها ابن عمر والذي عليه الحال، كما علمنا أن مالك يؤخر الكلام في آخر قضية يذهب إليها من جراء ما انتهى إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومكث الأمر عليه من بعده كورثوا من صحابته وتابعيهم وتابع تابعيهم هذا الأمر، أن الضربة تكون للوجه وأخرى تكون للمرفقين. والحاصل في ذلك أن هذا فعل التيمم، مسألة واحدة باقية في التيمم على أي شيء يتيمم الإنسان. البعض خصص التيمم بما له صعيد، والصعيد هو الأرض التي لها تراب، الأرض التي لها تراب. والذي لم يخصص الصعيد بهذه القولة قالوا كل جامد يابس طاهر صح عليه التيمم، وعلى هذا أبو حنيفة ومالك وأحمد. والشافعي اشترط في تيممه أن يكون في المتيمم به تراب، لأن الصعيد لا يكون إلا على التراب، فالتزم هنا بالنص. إلا أن هناك مسألة أخرى ألصقت بهذه المسألة، بعد أن يضرب المتيمم يده في التراب هل له أن ينفض يده منه؟ أفتى الشافعي بأنه لا بأس بنفض اليد من التراب، ومع ذلك أقر بأن الأصل في طهارة التيمم أن يكون له تراب. وكأن التراب إذا أنفض من اليد، قال مالك لا ينفض نفضا قويا حتى لا يزال كله، وإن كان من جامد يابس فلا بأس. وعليه فالمفتى به أن كل طاهر يابس ولو لم يكن له تراب جاز الإنسان أن يتيمم به، يضرب به ضربتان، ضربة لوجهه وضربة أخرى ليديه إلى مرفقيه، حصل به التيمم فيصلي به فرضه وسننه التابعة له. ولما يحل الوقت الآخر يفعل الفعلة الأولى ولا يصلي فرضان بتيمم واحد. وعلى هذا نقول كما قال أهل العلم سلفا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.